تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج الرواحل. اليوم سنتناول شخصية أخرى من الشخصيات التي أثرت في الأمة الإسلامية رغم قصر وجودها في سدة الحكم. هذه الشخصية فاقت بعملها وجهدها وزمانها، فاقت عصرها، فاقت كل من يتوقع من شخص عاش هذه الفترة القصيرة، ألا وهو الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، فرضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة. هذا الشخص وهذا الخليفة، ما الذي فعله حتى استحق أن يكون من الرواحل، رغم أنه هناك خلفاء في الدولة الإسلامية كانوا قبله وخلفاء كانوا بعده، لكنهم لم يتركوا أثراً نذكرهم به اليوم. أولا لا بد أن نعرف نسبه، فهذا أتذكرون القصة التي درسونا هي أيام أن كنا صغارا، لما قال عمر بن الخطاب كان يتجول في الليل فسمع امرأة تقول لابنتها زيدي الماء في اللبن، زيدي الماء في اللبن حتى يكثر حتى نبيع أكثر. فقالت إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منعنا ونهانا عن ذلك. قالت البنت هذه الفتاة الصغيرة، قالت وإن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فأعجبته هذه الكلمة فوضع علامة على الباب، وثاني يوم جاء وزوجها لابنه عاصم، فأنجب هذا الشخص عمر بن عبد العزيز، فهي أسرة كريمة تقية عفيفة. لما تولى طبعا عمر بن عبد العزيز حكم المدينة 7 سنوات، وكان وهو يحكمها كان فرقا كبيرا بين أنه خليفة وغير خليفة، فيقولون كان من شدة سمنته، يعني كان له كذا زي البطن طالع زي الكرش ما نسميه، يضع شيئا ساترا في داخل الملابس، يعني من شدة الأكل والشرب والنعمة، وكان يتعطر بأحسن العطور، حتى لما كانوا يودوا ملابسه للغسيل الناس كانت تدفع فلوس غالية عشان مو يحطوها في ماء نظيف، لا يقولون أغسلوا ملابسنا مع عمر بن عبد العزيز، لأنه يعرف أنه ملابسه مليانة طيب مليانة عطر، فهيجيهم أكيد شيء منها. انظروا إلى مدى يعني الترف الذي كان فيه. لكن عندما يعني آلت له الخلافة، يقولون بين الظهر والعصر تغيرت أحواله، وسبحان الله تغيرت أحواله بين الظهر والعصر، فجاء بكل أمواله ووضعها في بيت مال المسلمين، ثم ذهب إلى زوجته ليلى فاطمة، وقال لها يا فاطمة اختاري، إما أن يعني تضعي حليك وأموالك في بيت مال المسلمين وتعيشين معي، أو أن نفترق وتأخذين مالك يعني وحليك. فقال لها لا يجتمعان أنت وهم معي، فاختارت أن تبقى معه وتبرعت لمال المسلمين أو لبيت مال المسلمين، وبدأت مسيرته. استمرت خلافة 2 وعدة أشهر فقط، كل هذه الإنجازات التي نسمع عنها في التاريخ لعمر بن عبد العزيز مجرد فقط مدة زمنية بسيطة 2 وعدة أشهر، ملأ الأرض عدلا وإنصافا. طبعا جلس يرد لأنه الخلفاء اللي كانوا من قبله في الدولة الأموية كان بعضهم يأخذ حقوق الناس ويأخذ من بيت مال المسلمين، فجلس يرد هذه الحقوق ويرد هذه المظالم ويرد ويحل المشاكل، حتى أن قال كلمتها الشهيرة: لو مكثت فيكم 50 عاما ما كفتني لأرد هذه المظالم من كثرتها. لكنه استمر وهو يعني يرد هذه المظالم. والحاكم عندما يكون عفيفا في كل شيء، عفيفا في حكمه، عفيفا في يده، عفيفا في تعامله مع المال، يبارك الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز بعد فترة بسيطة أصبح الناس اللي يخرجوا الزكاة ما يجدوا فقراء، يذهبون ما يجدوا فقراء، خلاص الدولة كلها أصبحت غنية وأصبحت تقية. فيرجع هؤلاء الناس يقول لعمر بن عبد العزيز: ما لقينا فقراء، وش نسوي بأموال الزكاة؟ فقال لهم: ابحثوا عمن يريد العفاف وليتزوج فأعينوه. فكانوا يزوجون الناس، وهذه تعطيك ملمحا آخرا من حكمه الرشيد. طبعا عمر بن عبد العزيز لم يكن شخصا واحدا، وإنما كان التف حوله يعني ابنه بيرة وغيرهم، كلهم كانوا حوله فكانوا يعينوه. والناجح في الحياة دائما لا يكون فردا لوحده، وإنما يكون في فريق حوله يساعدوه ويؤازروه، وهذا ما فعله يعني عمر بن عبد العزيز. لذلك استقر له أمر هذه الدولة. طيب، طبعا أيضا من الأمور التي نذكرها هنا تقواه وورعه. فكان مثلا على سبيل المثال الشمعة أو المصباح عندما يكون موقدا ويتكلم في أمور الدولة مع أصدقائه وكذا وجلسائه يكون مشتعلا، فإذا كان الحديث عن أمورهم الشخصية وعن الدعابة وعن المسح وعن الهدى وهذه الأمور فيطفئها. شوفوا لأي درجة، يعني أشياء بسيطة كان يطفئ، يقول: الآن انتهى كلامنا عن الدولة، فأنا لا يجوز أن أستنير من هذا النور. ولكن كان يعني حريص، وكان دائما يحب قضاء الحوائج بنفسه. شوف، خليفة يحكم نصف الكرة الأرضية ومع ذلك يحب أن يأتي، فيأتيه صبيه أو غلامه فيقول: يا أمير المؤمنين أنا أكفيك. قال: ذهبت وأحضرت لي شيئا، فذهبت عمر ورجعت عمر، يعني ما نقص شيء يعني مني، أنا كما أنا. وكان يمدحه الحسن البصري لأنه رآه، كان يمدحه الحسن البصري وكان يقول: نعم الرجل، فوالله ما كان يأتينا منه إلا أمر لحسنا أو لقتل بدعة أو لإحياء سنة. فحتى يعني خصومه كانوا يعني يمدحون فيه، وهذا من الأمور الطيبة. تستمر الحياة، وكان يعني معه رجاء بن حيوة ومجموعة من العلماء والتابعين والصالحين حوله، فيعني هذه الأمور ساعدت كثيرا في أن تكون يعني منطقة التاريخ اللي قضاها كانت منطقة حيوية وحساسة، أنجز فيها إنجازات كثيرة. طبعا من أهم يعني الإنجازات بعد ما رد المظالم وما إلى ذلك أنه أشاع العدل، مفهوم العدل الذي كان غائبا عن الدولة الإسلامية هو أشاعه يعني بفطرته، بذكائه، بسياسته. واستمرت طبعا الفتوحات الإسلامية ولم يعني تتغير فيها. هو يتحدث عن نفسه، عن همته العالية، يعني يقول: تمنيت فاطمة، يعني بنت عبد الملك، تمنيت فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتمنيت الخلافة فنلتها، وإني أسأل الله عز وجل أن أدخل الجنة. راجل همة عالية. اليوم انظروا لكثير من الناس، وين همتهم؟ همتهم يسددوا فواتيرهم، همتهم يأكل ويشرب، همته يأخذ هالراتب آخر الشهر، هذه همة ضعيفة. فلا تعيش في الدنيا فقط من أجل أن تأخذ هالراتب، ولا تروح في الصيف تتمشى لك في دولة ولا دولتين، ولا فقط مهمتك انك انت يعني تقضي وقتا طيبا كذا. بعض الناس همته انه ياخذ له منصب في الوزاره ولا يكون له شويه فلوس، هذه همم ضعيفه. الهمم العاليه هذه الهمم العاليه، انه انا اريد ان اكون في الجنه، همه عاليه. لذلك يعني رحمه الله رحمه واسعه. طيب، ايضا كان له ثلاثه نساء، فأنجب منهم 20 يعني ولدا، منهم 17 ولد وثلاثة بنات، فما شاء الله ذريته ذرية كبيرة. يعني استمر هذا الأمر. أيضا قلت لكم أنه مدح من أكثر من يعني من تابعي، وأيضا جرير كان يمدحه، وكان يكتب لأمرائه في عملية رد المظالم وعدم أخذ شيئا اللي هي الرشوة أو الهدايا أو كذا، وكان يأمرهم أنه يعني الحسن والظن بالعلماء. ما الذي فعله بعد ذلك حتى جعلت من مسيرته مسيرة رائدة، رغم أنه ما حكم إلا سنتين وعدة أشهر؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فكونوا معنا. لازلنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات في سيرة الخليفة الخامس العادل، الخليفة عمر بن عبد العزيز. أيضا عندما جاء إلى الخلافة رأى الناس يرفعون شكواهم من رئيس الشرطة. رئيس الشرطة كان اسمه خالد بن الريان، فلما تحقق في الأمر فوجده بطاشا ظالما، يعني يرهق الناس بسيفه، فأمر بعزله وقال قولته الشهيرة: اللهم إني قد خفضت خالد بن الريان فلا ترفعه أبدا. وفعلا بعده لم يرد له ذكرا على الإطلاق، فقد كان رحمه الله حريصا على إن الولاة الذين يتولون الأمر معه أن يعني يكونوا معه في الحق. أيضا يقولون جاء بابنه، ابنه عمر، قال له جيب لي المظالم حقت الناس، ولا هي مظالم كثيرة جدا، فجاب له المظالم. فجلسوا قبل صلاة الظهر وجنبه عمر وينادي في الناس مزاحم، ينادي: يا فلان ابن فلان كذا كذا، فيدخل فيعطيه كذا: أنا أخذ مني قطعة أرض في المكان الفلاني وكذا، حتى يؤذن لصلاة الظهر فيصلي الظهر ثم يرجع إلى المجلس حتى يؤذن لصلاة العصر. وجلس أياما طويلة بهذا الشكل وهو يرد مظالم الناس. طبعا أمر يعني ليس أمرا سهلا إنه الناس تشتكي، وما فكانت تأخذ منه يعني جزءا كبيرا جدا، حتى شبهوه بعمر بن الخطاب، بجده عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه. استمرت الأحداث، طبعا الأحداث السياسية كما تعلمون في ذلك الوقت كان في جهاز، كان في جهاد، فتوحات، فكان يذهب معهم، يذهب إلى الجهاد في الفتوحات وكذا، ويجاهد ويقاتل ويعفر خده في سبيل الله. طبعا في شيء مهم جدا، وهو أنه بعض الروايات شوهت من صورته في التاريخ، لأنه هو أحد الرواحل، فيهمني هذه الشخصية أن تظل ناصعة. للأسف الشديد جورجي زيدان وأمثاله عندما تناولوا هذه الشخصيات الإسلامية تناولوها بالتشويه، فبينوا أنه كان لديه ليال حمراء ونساء، ويطلع لك نساء متبرجات فيطلعوا في المسلسلات التاريخية وكأنه ما عنده غير خمر وشعر وكذا، وأتوني بفلان وأتوني بفلان وأرقصي وغني لنا يا جارية، وهالكلام الفاضي الذي لم يكن موجودا في ذلك الزمان، وحاشاهم نساء المسلمات زوجات الخلفاء الطاهرات العفيفات كنا على هذه الشاكلة، فشوهوا التاريخ الإسلامي، وكذلك مع هارون الرشيد أيضا. لذلك بعض الليالي الحمراء والملاهي الراقصة في الغرب تجد يقول لك هارون الرشيد، قاعة هارون الرشيد، يعني أنه هو قاعة السهر وما إلى ذلك. هذه أعداء وخصوم عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، كانوا يعني هارون الرشيد الذي ثبت أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، يحج عاما ويغزو عاما، والحساد والحاقدين من الكتاب. جورج زيدان نصراني، فكيف نجعل من هذه الشخصية أن تكتب تاريخنا؟ فكان يضع فيها السم في الدسم، فكان يشوه صورته بأنه كان خليفة ماجنا، وحاشاه، بل بالعكس أشاع في الأرض عدلا ونورا بشكل كبير جدا، حتى أصبح يضرب به المثل. طبعا عمر بن عبد العزيز لم تستمر خلافته غير ثلاث يعني سنتين وبضعة أشهر، مات في سنة 101 هجرية أي مات في نهاية القرن الخيري الأول، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو مات في القرن الأول، فبالتالي كان من حوله كثير من التابعين. أيضا نريد أن نشير أن حيوة رجاء بن حيوة الوزير الذي كان عند يعني سليمان بن عبد الملك هو الذي أشار بخلافته، بخلافة عمر بن عبد العزيز، وكان سبب في أنه يتولى. وهذا ملمح آخر أن الإنسان يحسن اختيار المستشارين الذين من حوله، لأنهم يا يفتحون أبوابا يا يغلقون أبوابا. استمر هذا الأمر وهو يعيد هذه المظلمة وسط مضض من بني أمية. طبعا بني أمية ضيق عليهم لأنه رجع المظالم لهم وبدأ ما يعطيهم من الأموال التي يحتاجون، يعني يريد أن يأخذوا كما كان يأخذون في السابق، فقال لهم: حاشا، أنا نفسي ما أخذ. وكان لديه يأخذ كما يأخذ الناس. الناس كان في ذلك الزمان يصرف لهم ثوبان، ثوب للصيف وثوب للشتاء، فكان مثله مثل الناس. حتى إن ابنه أو أحد يعني أخوان زوجته قال لزوجته: قال إن أمير المؤمنين يدخلون عليه الناس من جميع الدول، من جميع القبائل، من كذا، مو بس من هنا، فيا ليت يعني تشوفي لك ثوب ثاني تعطيه. وقالت: من أين من أين، والله ليس عنده إلا ثوبان، ثوب للصيف وثوب للشتاء. خليفة يحكم نصف الكرة الأرضية وما عنده ثوب، ما عنده لبس يعني كذا فخم وشيك عشان يقابل الناس. انظروا كيف كانوا يعني يرعون هذه القضية في الله عز وجل، وكانوا فعلا يعني في بيوتهم التي يعيشون فيها. وما عاش في القصور على فكرة عمر بن عبد العزيز، في بيته الذي كان عنده قبل الخلافة، وهذا ثابت يعني ثابت عنده. وهذا الأمر هو الذي جعل الناس يعني يثقون به. حقيقة مات مسموما رحمة الله عليه، لأنه ضيق على بني أمية، وهذا التضييق جعلهم لا يستجيبون أو يرجعون إلى الله عز وجل. فأغروا غلامه، غلامه أغروه، وقالوا له: لو وضعت له السم في الطعام ومات فأنت حر، أيضا سنعطيك 1000 دينار. 1000 دينار في ذلك الزمن زي ما كأنك اليوم تقول الواحد أعطيك 200,000 ولا كذا. فوضع له السم حتى يعني يسم هذا المجاهد الكبير. هو قبل ما يموت حس بهذا السم يسري في عروقه، فكلم غلامه قال: ما الذي حملك على أن تفعل هذا؟ يعني لماذا؟ ليش سويت؟ وهو خلاص على فراش الموت. قال: وعدوني أن أكون حرا. قال: أنت حر لله، يلا ها أنا حررتك قبل ما هم يحرروك. دخل عليه يعني كانوا يدخلون عليه الناس وقت وفاته، وقت احتضاره يعني يثنون عليه، يدعون له بالرحمة. وكان يرى، حتى الرواية يعني تقول أنه كان يرى أناسا يدخلون ويخرجون في بيته، ليسوا من الإنس، ليسوا من الجن، فعرف أنهم من الملائكة، وعرف أنه يعني خلاص دنت ساعة موته. فكان يستغفر الله عز وجل. وبذلك أمير المؤمنين طبعا نسجت أكثر من قصة في هذا الموضع، لكنه يعني رحمة الله عليه ودع أبنائه وبناته وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، وأوصاهم أنه يعني أنا تركتكم أحرارا فظلوا أحرارا، بمعنى لا تأخذوا من أحد شيئا، ظلوا عفيفين نفس، كنت خليفة ولم أأخذ شيئا، ليتني أخرج منها كفافة، يعني يا ريت ربنا يعني يجعلني كفافة، يعني يا ريت الحسنات تساوي السيئات، وبعد كده الله عز وجل يحكم لي. يعني حتى لهذه الدرجة كان رحمة الله عليه شديد الخوف من هذا الأمر. أنا أحاول أن أقول اللحظات الأخيرة يعني التي قضاها رحمة الله عليه وهو على سرير الموت، أنه كان يرى الملائكة وهي يعني خلاص تستعد لهذا الأمر، وقبضت روحه في عام 101 هجرية رحمة الله عليه. وبمجرد أن مات ودفنه الناس، لاحظ الناس أنه اختلفت النفوس هكذا، وبدأ نوع من الشر يعني يعم، لأن الله عز وجل أصلح الرعية عندما صلح الراعي. فنحن نأتي به اليوم كمثال حي من الرواحل الذين حكموا، لأن التاريخ ذكر من الحكام الشيء الكثير جدا جدا جدا، لكن القلة منهم من لم تأخذه سطوة الحكم، من لم تأخذه إغراءات المال والشهرة والمجد، وإنما كان همه الناس، همه أن يرد الحقوق للناس، همه أن يطور الناس، همه أن يرضي الله عز وجل، وأما ما دون ذلك فيذهب. وكثير من الحكام لا نأتي بذكرهم لأنهم لم يفعلوا شيئا، رغم أنهم عاشوا، منهم من عاش 30 عاما في الحكم، ومنهم من عاش 50 عاما. واليوم نحن يعني نختم قصتنا أو سيرتنا لهذا الخليفة الراشد الذي حكم عامين فقط، لكنه ملأ الأرض رحمة وعدلا وأنهى الجور. أسأل الله عز وجل أن كما نوى في الدنيا وكان يتمنى أن يدخل الجنة، أن ينوله الله هذه الأمنية وأن يحققها له كما حقق له أمنيتين من قبل في الدنيا. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يغفر لنا ويعفو عنا ويرفع من قدرنا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أسألكم بألا تعيشوا بأقل مما تستحقون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.